صح. وكأنني عندما اسمع هذا واقرأه اقول لرب العزة كان علينا الاذان وكان عليك الابلاغ، فالله قد ابلغ وقد نشر كلمة الحق، وستظل كلمة الحق خفاقة عالية تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. ويكفي ان تعلم سيدي ان بعض الحاقدين لم يجد ما يكتبه عن هذه الاشرطة الا ان يقول في مجلة روزا اليوسف: وانت تعلم بحكم عملك ما مكانتها وما هدفها وما رسالتها. كتب تحت عنوان الشيخ عدوية، وكان يقصدني بذلك اي ان الشرائط او الاشرطة قد انتشرت انتشار اشرطة هذا المطرب الذي يسمى عدوية. ولكني اقول اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. وعندما اعلم بانتشار هذه المسجلات لا يسعني الا ان اقول هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. ومن شكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان ربي غني كريم. ولن اسمح يوما بالغرور ان يتفلق علي اسوار نفسي المنيعة، فما زادني هذا الا شكرا لله وتواضعا لله، اذ الغرور مقبرة النجاح والله هو الموفق.
يهمك البعض بانك اداة من ادوات تنفيذ سياسة الحكومة، وعندما استمعت الى هذا الرأي قلت لمحدثي كيف يكون ذلك؟ قال ان الشيخ عبد الحميد يمتص غضب الجماهير وبيقول اللي هم عايزين يقولوه، والمطلوب هو العكس، احنا عايزين الناس تظل بثورتها حتى تطالب بحقوقها. فما هو تعليق فضيلتكم؟
من اجل ذلك دخلت السجن مرتين، ومن اجل ذلك ما صاب لي نوم ليلة، وما قضيت ليلة الا واتوقع ان افتش ليلة. من اجل هذا فانني اقول كما قال الله تعالى على لسان موسى: معاذ الله ان اكون من الجاهلين. ليست المسألة هنا مسألة تنفيس كما يقال، انما الامر اشد من ذلك واخطر، بل ان المسألة مسألة توجيه ومسألة بيان. وان الناس اذا سكتوا عن الحق كانوا شياطين خرصا، فماذا اصنع حتى اكون من الذين يقولون كلمة الحق؟ اذا قلناها قالوا انها عملية تنفيذ، فاذا سكتنا كنا امام الله تعالى ساكتين على الحق، ودخلنا في دائرة الحديث الشريف: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، والا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فليست المسألة تنفيسا، انما المسألة توجيها وبيانا واعذارا الى الله. ولو كنت اعلم انها تنفيس ما صعدت المنبر يوما، لانني لن اكون يوما من الايام ظهيرا للمجرمين ولا للمفسدين. ومن اجل هذا دخلت سجن يوسف، لا اقول سجن طرى، ولا ابي زعبل، لا اقول سجن طرى ولا ابي زعبل ولا القلعة، انما اقول سجن يوسف. فاسأل التاريخ باي ذنب دخل السجن؟ لو كان يوسف منفسا ما دخل السجن، ولو كنت انا كذلك ما دخلته. ولكن كما قال الله تعالى: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله.
فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، الحرب بين الدولتين المسلمتين الكبيرتين العراق وإيران من القضايا العامة التي تهم المسلمين بصفة خاصة، ما موقف الدين من هذه الحرب؟ وما هو الواجب على المسلمين حكاما وعلماء لوقف هذه الحرب التي تدمر قوة المسلمين أكثر من أي شيء آخر؟
تعلم يا أخي أننا لسنا ضعفاء، إنما المسلمون أقوياء، لكن ضعفهم في فرقتهم وفي خلافهم. إنني لا أنسى يوم وقف رئيس وزراء بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر وهو المستر جلاديستون، وقف في مجلس الإرضات وأمسك بالمصحف وقال: لن تقوم لنا قائمة في منطقة الشرق إلا إذا قضينا على ثلاثة: هذا الكتاب وصلاة الجمعة وعرفات. فقام احد الاعضاء وامسك بالمصحف بعدما خطفه من يد رئيس الوزراء ومزقه، فقال له المستر جلاديستون: ما احمقك، ما اردت تمزيق اوراقه، انما اردت تمزيقه من صدورهم. هذا المصحف لما مزق من الصدور كان ما كان، وكما قال الرسول: تداعت علينا الامم كما تداعى الاكلات الى قصعتها. ان الرحالة الالماني بول شميد كتب كتابا في سنة 1936 قبل الحرب العالمية الثانية بثلاث سنوات، قال فيه لاوروبا: يا اوروبا استيقظي قبل ان يقوم هذا المارد العملاق، يقصد به الاسلام. ثم علل قولته تلك فقال: ان المسلمين يملكون خمسة مقومات لا يملكها غيرهم: العقيدة، الثروة البشرية، الموقع الجغرافي، الارصدة، الطاقة. العقيدة التي كانت تجعل قائد الجيش يودع زوجته قائلا: الى اللقاء في الجنة. الثروة البشرية: نحن اليوم نزيد على 1,000,000,000 مسلم. الارصدة معروفة، تتمرع في البنوك هنا وهناك، اما مجمدة او مجندة. الموقع الجغرافي: نملك البحار والمحيطات التي تنفتح على جميع القارات. الطاقة: نحن في غنى عن بيانها، عن بيان ذلك الذهب الاسود السائل الذي يسيل في عروق الارض، وهو غذاء الصناعات وعصب الحروب، والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية. لكننا عندما اختلفنا ضعفنا واصبحنا في ذيل القافلة، عندما تقاتلنا. نذهب مرة الى اليمن، نذهب مرة لفلاجة في افغانستان دماؤها تسيل، نذهب مرة فنرى لبنان وبها ما بها، ومأساة المآسي تلك الدماء التي تسيل مغزارا ومدرارا ومكفارا بين دولتين لهما موقع استراتيجي مهم، فايران على حدود روسيا والعراق على حدود اسرائيل. وقد قال بيجن، كلمته التي لا تنسى: اذا حاولت ايران ان تصدر ثورتها فلا اضربنها بالقنبلة الذرية، فكانت القنبلة التي نراها اشد بكثير من القنبلة الذرية. انني ادعو الطرفين لحسم هذه المأساة ان يجلسوا جميعا على مائدة الانفال، واعني بمائدة الانفال ان يجلسوا ويضعوا امامهم صورة الانفال، ليقرأوا هذه التوجيهات اولا، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ثانيا يدرسون تلك النداءات، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ان هذه الحرب يديرها حكمان، موسكو وواشنطن وبقيه العواصم التي كانت في حروب الصليبيه، باريس، لندن، المانيا، ايطاليا، المجر، النمسا، بلجيكا. علينا ان نعي هذه الدروس. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، اصلحوا بينهما. ويجب على المصلحين ان يكونوا محايدين. وانا افضل هنا نخبة من رجال الاسلام الذين لا يعملون تابعين للسلطة، ويكونون من جميع الاقاليم الاسلامية ينتخبون ولا نيأس من الحمد، فلا يأس من رحمة الله ولا قنوط، ولنخلص النيات كما قال تعالى في كتابه العزيز، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ان عمر بن الخطاب ارسل حكمين ليصلح بين زوجين، فلما عاد سألهما هل اصلحتما بينهما؟ قال لا يا امير المؤمنين، فعلاهما عمر بالبر ضربهما. قال وما ذنبنا يا امير المؤمنين؟ قال لو كان في نيتكما ان تصلح بينهما لاصلح الله بينهما. اوما قرأتما قوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. ادعو الطرفين ان يجلسا، لا اقول على مائدة مستديرة او حدوة حصان او مستطيلة، انما يجلسان على الارض ويدرسان سورة الامثال، ففي الامثال الخير كله. وقد سئل الرسول بعدما قال ستكون فتن، قال علي فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. ولو دعيت الى ان اكون في مثل هذه اللجنة لأجبت، لو دعيت لأجبت ولبذلت كل ما استطيع في سبيل هذا الاصلاح. اسأل الله تعالى ان يتغمدنا بلطف بحره وان يرحمنا رحمة واسعة.
فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، ما هي قضيتك العامة وما هي قضيتك الشخصية؟
اما قضيتي العامة فان ارى الاسلام وقد طبقت شريعته، هذا هدفي وغايتي وغرض، وليس لي غاية اسمى من ذلك ولا اعظم من ذلك، فان تعطيل شريعة الله جريمة لا تغتفر. ان نرى الشريعة معطلة وان نحكم بقوانين وضعها نابليون، منها قانون يقول ان من دخل بيته فوجد رجلا يزني بزوجته فقام ذلك الزاني فضرب الزوج فقتله فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه وهو يزني؟ قالوا لان محل الدعوى قد انتهى، فالرجل الذي له حق رفع الدعوى هو الزوج وقد مات. اذا فما تقولون في القتل اذا كان الزنا قد انتهى؟ قالوا انما الزاني قتل الزوجة دفاعا عن نفسه. فماذا يفعل الزوج اذا دخل ووجد رجلا فوق زوجته؟ انه ان قتله قتل به، فان قتله الزاني فدمه هبط. اذا فماذا يصنع؟ عليه ان يرحب به ويصنع له كوبا من الليمون المثلث
ويفتح له ذراعيك مرحبا ويصنع له فنجانا من القهوة حتى يعتدل المزاج. خبروني بربكم، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما قضية الخاصة فإنني أسأل الله ألا يقبضني حتى أكمل كتاب الله تفسيرا، وأنا في هذه الليلة وقبل إجراء هذا الحديث كنت أملي على الكاتب تفسير سورة يوسف، ووقفنا عند قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد عن نفسه قد شغفها حبا. أسأل الله أن يحقق لي هذه الأمنية الخاصة وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه.
فضيلة الداعية الكبير الشيخ عبد الحميد كشك، كيف ترى أحوال العالم الإسلامي اليوم؟ وما هي المشكلات؟ وما هو العلاج؟ وكيف يصبح العالم الإسلامي قوة يحسب لها ألف حساب كما كان في السابق؟
هناك عوامل بناء ومعاول هد. نحن الآن نمر بمعاول بعدما ولينا عوامل البناء ظهورنا، فمعاول الهدم هي تفسخ أخلاقي، انحلال اجتماعي، ضعف الوازع الديني. وبين غفوة الضمير وقسوة العاطفة نامت النفوس على هدهدة الشهوة، وقضي على وجه. من أجل ذلك فإن عوامل الهدم، معاول الهدم مراحل: انحلال، تفسخ، ضعف الوازع، يلي ذلك اللامبالاة، يلي ذلك الضياع، يلي ذلك، ونعوذ بالله أن نصل إلى تلك المرحلة وهي مرحلة لا عودة. العالم الإسلامي هو الآن في المرحلة الغثائية، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عوامل البناء: عقيدة راسخة، معنويات عالية، تربية إسلامية، ثم بعد ذلك تقوية للوازع الديني، يلي ذلك وقبله وبعده توحيد الصف او توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. وانا ادعو حكام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان يعملوا على قيام الخلافة، ولتقم الخلافة وليس في ذلك عصر وليس في ذلك صعوبة، فنستطيع ان نقيم الخلافة في هيئة مجلس يسمى مجلس الخلافة، يكون اعضاؤه حكام المسلمين في جميع الاقاليم والاقطار، ينتخبون منهم خليفة، ثم هذا الخليفة يتولى الامر مدة على ان تكون مدة دورية، ثم بعد ذلك ينتخب غيره حتى لا تكون هناك احقاد. وليست الخلافة اصعب من قيام الولايات المتحدة، فانها 50 ولاية ولها رئيس واحد وبيت ابيض، وما شعرنا يوما من الايام باختلافها او خروجها. روسيا هكذا، مجلس السوفيت الاعلى مكون من اقاليم، مكون من جمهوريات كانت اسلامية: الاورال واسترخان وتركستان واذربيجان والقرم وسيبيريا في جزيرة القرم ذات المعادن والجواهر. ومع ذلك قام هناك اتحاد. فلماذا يقيمون الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي ولا نستطيع نحن ان نقيم الولايات الاسلامية المتحدة لتقوم الخلافة في هيئة مجلس، لكن يكون على رأسها خليفة ويحسم في السياسات الخارجية في حالة الحرب والسلام، في حالة الحرب التي نعانيها في هذا الانشقاق؟ ان الخليفة المعتصم عندما علم ان ملك الروم قد اسر سيدة مسلمة وقالت السيدة ومعتصمة، كتب اليه الخليفة، الخليفة لا اقول حاكم اليمن ولا حاكم مصر ولا حاكم الشام، انما الخليفة قال له من عبد الله المعتصم الى كلب الروم، اما بعد اذا وصلك خطابي هذا فاصدق صراحة، والا فوالذي بعث محمدا بالحق لارسلن اليك جيشا اوله عندك واخره عندي. فلما وقع الكتاب بين يدي ملك الروم ارتعدت اوصاله وتفككت اعصابه واطلق صراحها، بل وارسلها مع جيش من النساء يحرسنها حتى لا يقف حياها. هذه مهمة الخلافة، تحسن في القضايا الكبرى حتى لا تكون خلافات وانشقاق للصف. هكذا ارى العالم الاسلامي، وهكذا وصفت داءه وشخصت دواءه، ونسأل الله ان يخرج هذا الكلام من منطق اللسان الى مجال العمل، وما ذلك على الله ببعيد، وما توفيقي الا بالله.
فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك الداعي الاسلامي الكبير، يمكن سؤال الاخير او ما قبل الاخير.
اخير
ان شاء الله. سمعنا في خطب فضيلتك تعرض لكثير من مشاكل مصر وتعرض في نفس الوقت للحلول. ماذا لو عينت فضيلتكم غدا مسؤولا كبيرا في مصر، ولنقل انك تصبح غدا شيخا للازهر، ماذا تفعل؟
ما من شك في ان تولي المناصب امانة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي ذر الغفاري: يا ابا ذر انها امانة وانها لخزي وندامة يوم القيامة. ومن ثم فان الله قرن مسألة الحكم بالامانة، فقال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فالحكم جزء من الامانة، والامانة خطيرة. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. واعز ما يبقى وداد دائم ان المناصب لا تدوم طويلا. انني اسأل الله المعافى، لكن ان كان قد سبق في علم الله تعالى ان اكون شيخا للازهر، واسأل الله ان يعافيني مرة اخرى، فانني ارى ان شيخ الازهر يجب ان يكون على الوجه التالي. اولا لا يشترط ان يكون مصريا، فاذا كان الازهر مصري الموقع فانه عالمي الرسالة، بل يكون عالما من علماء المسلمين في اي اقليم من الاقاليم. ثانيا ان يكون بالانتخاب لا بالتعيين، فان الانتخاب يقوي مركزه والتعيين يضعفه. ثالثا ان يكون دخل الازهر مستقلا ماليا، لا يكون تابعا لوزارة مالية او خزانة تبعا للدولة، فذلك يجعله من علماء السلطة، وعندئذ لا يرى الا ما ترى السلطة، ولا يسمع الا ما تسمعه، فهي اذنه التي يسمع بها، وعينه التي يرى بها، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ولذلك يحضرني في هذا المقام قصة سالم بن عبد الله العالم الفاضل، عندما التقى بامير المؤمنين هشام في البيت الحرام، هشام بن عبد الملك سلام ورحمة الله، وقد قال له امير المؤمنين: يا سالم بن عبد الله سل ما شئت. وكان ذلك داخل البيت الحرام، فقال له سالم: استحي ان اسأل غير الله في بيت الله. فلما خرج من المسجد قال له: يا سالم لقد خرجنا فسل. قال له العالم العارف: اسألك من شؤون الدنيا ام من شؤون الاخرة؟ قال له: بل من شؤون الدنيا. قال له: اذا كنت لم اسأل الدنيا من يملكها وهو الله، فكيف اسألها من لا يملكها؟ فانصرف. ثالثا او رابعا يشترط في شيخ الازهر ان يكون مقره الجامع الازهر، حتى يكون الوصول اليه ميسورا. وهذا الشرط الرابع من الشروط المهمة، فانك لا تستطيع الوصول الى شيخ الازهر الا بدق الامر. هذا حارس، الحارس يحولك الى السكرتير، والسكرتير يحولك الى مدير المكتب، ومدير المكتب يسألك ثم يحرر لك السؤال ثم يجيبك هو عنه. اذا فلم تصل الى شيخ الازهر حتى يلج الجمل في فم الخياط. اين مكانة العلماء واين رسالة العلماء الذين كانوا يصبحون ويمسون بلقاء الجماهير؟ كانت الجماهير اذا ظلمها الحاكم تلجأ الى العالم. فالرسول قال عليه الصلاة والسلام: اثنان اذا صلح صلحت الامة، واذا فسد فسدت الامة، العلماء والامراء. اذا كان قد سبق في علم الله ان اجلس على كرسي الازهر فان الطريق معروف، سامسك المصحف بيميني والسنة بيد الاخرى وانادي باعلى صوتي: الطريق وهنا. فان استجيب لنا فلكنا الطريق، وان وجدنا مراوغة وتسويفا فان كلمة واحدة نحدد بها رسالتنا، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولنترك هذا المنصب خاليا، وليكن بعدنا بعد ذلك قدوة يقتدى بها، ان العالم اذا لم يكرم، اذا لم تستجب اوامره، فليلزم بيته ولا يلهث وراء المناصب، وليدعو الى الله على بصيرة. انني ما زلت اذكر شيخ الازهر الشيخ الشربيني الذي ارسل اليه الخديوي بصرة من المال، وكان الرجل اذا جلس مد رجله، فقال له شيخ الازهر: اذهب الى افندينا وقل له ان الذي يمد رجله لا يمد يده الا لله الواحد الديان، ولكن لقد ازل الحرص اعناق الرجال. الازهر في حاجة الى اصلاح، ان يعود سيرته الاولى. لقد زعموا انهم طوروه ولكنهم طيروه ودمروه. فليعود الازهر الى منابع القرآن التي اوشكت ان تجر، وليعود الى ما كان عليه من حفوف على دراسة الكتاب والسنة، وليكن فيه الهداية والقدوة. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. وبارك الله فيكم جميعا، ورحب الله بكم وحياكم وسددكم. اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم علما نافعا ورفقا واسعا وشفاء من كل داء، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.
ايها الاخوة، نأسف بتدني مستوى التسجيل، وذلك لسوء المادة الاصلية، ولكن حرصنا على نشر هذه المادة حتى ينتفع بها المسلمون، فنسأل الله عز وجل ان ينفع بها وان يجعلها في ميزان كل من عمل فيها.